رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مالك رحمه الله وأركانه ستة. تقدم لنا أن قوله فيما سبق الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا بالنسبة للإيمان العام، وقوله وأركانه هذا بالنسبة للإيمان الخاص الذي هو العقيدة. فإن أركانها كان الإيمان هذا ستة أشياء. وقول المؤلف رحمه الله تعالى أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو جزء الشيء وماهيته. قال ستة، ودعي هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة من القرآن، ليس البر أن تولي وجوهكم إلى آخره، وأيضا قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. قال أن تؤمن بالله، فهذا حيث أمر رضي الله تعالى عنه أن تؤمن بالله. الإيمان بالله عز وجل يشتمل على أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني بألوهيته، والثالث بربوبيته، والرابع بأسمائه وصفاته. تكلمنا عليه ولا ما تكلمنا عليه؟ بوجوده. طيب، الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بوجود الله عز وجل دل على ذلك الفطرة والعقل والشرع والحس. الفطرة والعقل والشرع والحس. أما الفطرة فكل مخلوق قد فطر على الإيمان بوجود الله عز وجل، من الإنسان والطير والحيوان إلى آخره. وهذا أمر مستقر في الفطر ولا ينكر إلا مكابرة، كما قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. العقل العقل يدل على وجود الله عز وجل، فكل مخلوق لا بد له من خالق. فلو قلت لله المثل الأعلى: هذه السيارة وجدت بنفسها، وجدت بنفسها، فما صدق أخي الناس. قلت هذه السيارة لم يجدها صانع، وإنما وجدت بنفسها، ما أحد يقرك على ذلك. إذا كان هذا بالنسبة لهذا المخلوق البسيط، فكيف بالسماوات والأرض وما فيها من الأفلاك وما في الأراضي من الجبال والأنهار إلى آخره، فما يحصل في هذا الكون من التقلبات والتغيرات التي تكون بدقة وانتظام إلى آخره، مما يدل على وجود موجد لهذا الكون العظيم المخلوق الكبير. وقد ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله جاءه ناس من الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل، فسألوه عن الدليل على ذلك فسكت وظنوا أنه قد انقطع. فسألوه عن سكوته، قال: فكر في سفينة أتت من جانب النهر بنفسها ثم حملت البضائع من الجانب الآخر ثم ذهبت بنفسها. فقال هذا لا يمكن. قال إذا كان هذا لا يمكن بالنسبة لهذه السفينة فكيف بهذا الكون؟ لما فيه من الأفلاك اللي تخرج الشمس تشرق في الصباح تغرب في المساء والقمر أولا يكون هلالا ثم بعد ذلك يكون قمرا ثم بدرا وهكذا يتناقص والنجوم إلى آخره. طيب الثالث الشرع. الثالث الشرع. والشرع وأيضا يعني قبل أن الله عز وجل ضرب في القرآن عدة أدلة عقلية، لكن نحن ذكرنا دليلا عقليا واحدا، لكن الله عز وجل ضرب عدة أدلة عقلية. فمن ذلك ما ذكره الله عز وجل في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل الذي أنشأها أول مرة، الذي خلق هذه العظام أول مرة، هذا قادر على ماذا؟ على خلقها مرة ثانية. هذا يدل على وجود الله عز وجل، يدل على وجود الله عز وجل. فالذي خلقها المرة الأولى ثم قدر على إعادة المرة الثانية هذا يدل على وجوده إلى آخره. طيب الثاني دائرة الشرع أو الثالث دائرة الشرع. فالكتب السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل ورسول الله عز وجل كلها تنطق بذلك، نعم كلها تنطق بذلك. وما نزلت هذه الكتب ولا أرسلت هذه الرسل إلا لعباد الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هناك رب معدوم لا يعبد. الدليل الرابع الحس. والحس هذا يشتمل على أمرين: الأمر الأول إجابة الداعي، وهذا من دايات الحس، فتجد أن الإنسان يكون في قربة ومشقة ويرفع يديه إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك يأتيه الغوث ويستجاب، هذا مما يدل على وجود الله عز وجل. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال سبحانه وتعالى: تستغيثون ربكم، إلى آخره. والأدلة في هذا كثيرة، من ذلك ما ثبت في حديث أنس النبي عليه السلام كان يخطب فدخل رجل وهو على المنبر فقال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال وجاء العيال فادع الله أن يغيثه. فقال وسلم: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فما نزل عليه الصلاة والسلام إلا والمطر يتحاضر من لحيته. ولما كان في الجمعة الثانية سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يمسكها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عن آكام والضراب وبطون الأودية منابس الشجر إلى آخره، فانفرجت. أيضا الثاني آيات الأنبياء. آيات الأنبياء فالأنبياء جاءت معهم الآيات التي تدل على نبوتهم، وهذه دلالة ظاهرة على وجود الله عز وجل، لأن الله عز وجل أيدهم بهذه الآيات، نثرهم بها. فموسى جاء قوم بعدة آيات منها العصا الذي انقلبت حية تسعى، ومنها أنه ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومنها إذا استسقاه قوم فضرب الحجر فانفجرت منه المياه إلى آخره. وعيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمى ويحيي الموتى إلى آخره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له آيات كثيرة، من ذلك تكثير الطعام، تشتيح العصا الحصى بين يديه، ونبع الماء من بين أصابعه، وانشقاق القمر، وكل ذلك. الآيات في هذا كثيرة جدا. هذا ما يتعلق بالإيمان بوجود الله عز وجل. الثاني الإيمان بربوبيته، وذلك بأن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق خلقا مطلقا، والمالك ملكا مطلقا، والمدبر تدبيرا مطلقا. المالك الخالق المدبر. المخلوق يخلق، لكن خلقه ماذا؟ نعم، خلقه مقيد ومحصور، مقيد بالشرع، ليس له أن يخلق شيئا لم يأذن به الشرع، ومحصور قد يخلق هذا الكتاب لكن ما يخلق هذا القلم. الملك أيضا المخلوق قد يملك، المخلوق قد يملك، لكن ملكه أيضا مقيد ومحصور، مقيد بالشرع ومحصور، قد يملك هذا الشيء ولا يملك غيره، كما أنه أيضا مقيد في أي شيء بالشرع. التدبير، المخلوق يدبر، لكن قد يدبر، هذا مقيد ومحصور، لا مقيد بالشرع بما أذن الشرع به، وأيضا محصور، قد يدبر هذا الشيء لكن لا يدبر غيره. فالخلق المطلق والملك المطلق والتدبير المطلق إنما هو لله عز وجل. الثالث الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، والإيمان بألوهيته يعني إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وألا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وأيضا قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخره. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء، ما أثبته لنفسه من الصفات، سواء كانت هذه الصفات صفات خبرية أو كانت صفات فعلية أو كانت صفات معنوية، هذه كلها سواء كانت صفات خبرية أو كانت صفات معنوية أو كانت صفات فعلية، هذه كلها يجب إثباتها لله عز وجل. قال: وملائكته. أيضا هذا الركن الثاني وركان من أركان الإيمان، أن تؤمن بملائكة الله عز وجل. والملائكة خلق غيبي خلقوا من نور، خلق غيبي خلقوا من نور، صمد لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون إلى آخره، وإنما خلقهم الله عز وجل لحكمة، يعني لحكمة عظيمة وليس لهم شيء من خصائص الربوبية، ليس لهم شيء من خصائص الألوهية ولا من خصائص الربوبية، وإنما خلقهم الله عز وجل لحكمة عظيمة. فهذه الحكمة غاية ثانية، وهي عبادته سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره. فالله عز وجل منحهم الانقياد التام بأمره والقوة على تنفيذه، وعددهم كثير لا يحصى. ولهذا ثبت أن البيت المعمور يدخله كل 70,000 ثم لا يعود مرة ثانية، كل يوم يدخله 70,000 إذا خرجوا لا يعودوا مرة ثانية، يدخلون ويصلوا. هذا كم عاد الملائكة؟ شيء لا يحصل، يعني لا يأتيهم، لا يتمكنون من الرجوع مرة ثانية من كثرة الملائكة. يدخلوا كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون مرة أخرى. والإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، الأمر الأول الإيمان بوجودهم، والأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منهم. فنعلم أن هناك ملكا اسمه جبريل، نؤمن بذلك، وملكا اسمه ميكائيل وإسرافيل إلى آخره، نؤمن بذلك. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به على سبيل الإجمال، يؤمن به على سبيل الإجمال. مثلا هناك ملائكة كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قوم إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ما أسماءهم؟ ما ندري، نؤمن بذلك إجمالا. الملائكة الذين يحفظون ابن آدم، ما ندري إيش أسماءهم، نؤمن بهم إجمالا. الملائكة الذين يسألون الميت في قبره، ما ندري ما أسماءهم، نؤمن بذلك إجمالا. وهكذا. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا صفته منهم، الإيمان بما علمنا صفته منهم. فمن ذلك جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى جبريل على صفته التي خلقه الله عليها، وأن له 600 جناح قد شد الأفق، يعني قد شد الأفق، وأنه أيضا تحول جبريل عليه السلام، تمثل تحول لهيئة رجل كما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم صورة رجل شديد ثياب شديد سائل الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آخره، يعني قد يتحول إلى سفر إلى هيئة رجل. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، الإيمان بما علمنا من أعمالهم. فجبريل عليه الصلاة والسلام هذا عمله الوحي، نعم عمله الوحي، يرسله الله عز وجل بما يوحيه إلى أنبيائه ورسله. ميكائيل هذا موكل بالقطر بالمطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، خازن الجنة موكل بخزانتها إلى آخره. المهم هناك إذا علمنا شيئا من أعمالهم فإنه يجب علينا أن نؤمن بذلك. قال وكتبه أيضا. هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بكتب الله عز وجل. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها كتب الله التي أنزلها على رسله. والإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودها وأنها منزلة من عند الله عز وجل حقا. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه من هذه الكتب، فهنا كتاب اسمه القرآن والتوراة والزبور والإنجيل إلى آخره، نؤمن بهذه الأسماء. وأيضا الإيمان بمن أنزلت عليه من الرسل، القرآن أنزل على محمد والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود إلى آخره. وأما من لم نعلم اسمه فنؤمن به على سبيل الإجمال، ونؤمن أن كل رسول أنزل معه كتاب، كل رسول أنزل معه كتاب، لكن من علمنا أو ما علمنا اسمه نؤمن به. فعلمنا بعض أسماء الكتب نؤمن بها، التي ما علمنا اسمها منها هذه نؤمن به على ماذا؟ على سبيل الإجمال. الله عز وجل يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فدل ذلك على أن كل رسول أنزل عليه كتاب. كذلك أيضا نعم كذلك أيضا من الإيمان بالكتب الأمر الخامس العمل بما جاء، تصديق الأخبار الموجودة فيها، ما لم يدخلها التحريف، ما لم يدخلها التحريف. أما القرآن لم يدخل التحريف، أما التوراة والإنجيل إلى آخره فهو دخل التحريف. والعمل بما جاء في القرآن هذا السادس، يعني ما فيها من أحكام هذا يعمل بما في القرآن، القرآن ناسخ لما قبله من الأحكام. والأخبار يصدق كل الأخبار الواردة، ما لم يدخل في ذلك التحريف. قد ذكرنا أن التحريف دخل الكتب السابقة ما عدا القرآن. الله أعلم.